مصري مقيم بالعراق، يقول: اقترضت من احد الاصدقاء مبلغ 100 جنيه على ان اوصيه بعد سنة 150، وحينما حان وقت الوفاء حاولت اعطائه 100 فقط، ولكنه اصر على اخذ زيادة قدرها 50 جنيها مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة؟ وان كان هذا من قبيل الربا، فهل علي انا اثم وكيف اتخلص من ذلك، علما ان تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلطت مع مالي، فماذا علي ان افعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فان الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة، لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة ولا نقص، غير زيادة مشترطة ولا نقص، هذا هو القرض الحسن. أما القرض الذي يجر نفعا، أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بإجماع المسلمين، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلى فاعله الوعيد الشديد. فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته. أما الزيادة التي شرطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء، فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرما بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا، فعليكم جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد عبد الرحمن الغامدي، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في إحدى المدن خارج مدينتي والتي تبعد عنها بمسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز 4 أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي هذه المدة القصيرة والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها؟ إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه،
نعم،
استيطانا دائما، وتركت بلدك تركا نهائيا، ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض، ومررت به عابرا في سفرك، هذا فيه تفصيل. إن كان فيه زوجة لك، إن كان فيه زوجة لك مستقرة فإنه يجب عليك الإتمام، لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد بوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه. أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل، وإنما يررت به عابرا ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك، فإنك تقصر الصلاة لأن لك حكم المسافرين، إلا إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضا لأنك تأخذ حكم المقيمين. الله تعالى أعلم.
لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجا نهائيا، إذا كان وربما يعني بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضا يزورهم ربما في السنة مرة أو مرتين، فهل إقامته في حدود 4 أيام تعطيه حكم المسافر أو حكم المقيم؟
إذا كان له أهل في هذا البلد، له زوجة،
زوجة ليس له زوجة،
أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالا نهائيا وإنما ذهب إلى غيره ذهابا عارضا لعمل من الأعمال ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، فهذا البلد هو محل إقامته فليس له أن يقصر فيه، لكن هو يذكر أنه رحل منه رحيلا نهائيا واستقر في موطن آخر، فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته.
لا،
أما إذا كان بالعكس موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت ثم يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر مسافرا إذا جاء في بلده.
نعم. السؤال الثاني يقول: إذا كنت في سفر مسافة قطر وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي 10 أو 20 كيلومتر حان وقت صلاة رباعية، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط أم لا يجوز شيء منهما؟
أما القصر فيجوز لأنه لم ينتهي السفر، ما دمت لم تدخل في البلد الذي سافرت منه فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك، سواء بقي 20 كيلو أو أكثر أو أقل، حتى لو كنت تدرك وقت تلك الصلاة فلك القصر ما دمت خارج البلد وما دمت في طريقك من السفر. أما الجمع فلا داعي له، فلتصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت.
لا، أقول بالنسبة للقصر أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة؟
لا، إذا دخل عليك الوقت
لا،
وأنت ما زلت في الطريق في السفر وفي الطريق فإنك تقصر، لأن أحكام تقصر وتفطر في رمضان، لأن أحكام السفر ما زالت إلى أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه.
بارك الله فيكم. المستمع حسن عبد الله نمر سوداني مقيم بالطائف بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟ وفي أي شيء تكون القوة؟
أولا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه.
نعم.
ومعناه أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمين بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية، ينتفعون من ذلك نفعا عظيما بالجهاد في سبيل الله وفي تحقيق مصالح المسلمين وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم،
وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف. فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان كله خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين. فهذا فيه الحث على القوة، ودين الإسلام هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة، دائما وأبدا يطلب من المسلمين القوة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالقوة مطلوبة في الإسلام، القوة في الإيمان والعقيدة، والقوة في العمل، والقوة في الأبدان، لأن هذا ينتج خيرا للمسلمين. نعم. سؤال ثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وما المقصود بإرم؟ هذه القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوتها وجبروتها، لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسببه. ما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم. قد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه، ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد ابن إرم ابن عوث ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسولا هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه، فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنين. فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان وزيادة تعريف بهم. قوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم. فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انتهى كلامه رحمه الله، وبه يتبين المراد في قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع نون عين تاء من العراق القاطع الأوسط، يقول: أنا رجل متزوج وقد حصلت بيني وبين زوجتي مشاجرة، فغضبت جدا وقلت لها طالقة على جميع المذاهب، وهي أيضا حرمتني على نفسها وقالت بأنك كأخي بعد اليوم، ولم يطل بيننا الخصام، فقد رجعنا إلى بعض بعد أن هدأت أعصابنا، فهل في رجوعنا هذا شيء مخالف بعد أن حدث ما حدث من طلاق ومنها من تحريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، كلاكما يخطئ في هذا التصرف، لأن الواجب على المؤمن إذا مسه شيء من الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يملك لسانه من النطق الفاحش والكلام السيء، لأن الشيطان يتسلط على الإنسان عند الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فالواجب علاجه بالاستعاذة بالله من شر الشيطان، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذا هو الواجب على المسلم عندما يصيبه شيء من الغلط. أما بالنسبة لما حصل منكما من أنك تلفظت بالطلاق وهي تلفظت بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذه ألفاظ بذيئة وألفاظ محرمة، وبما أنك قد راجعتها فإذا كانت الرجعة صادفتها في العدة ولم يكن الطلاق متكاملا 3 طلقات فإن الرجعة صحيحة. أما إذا كان هذا الطلاق يكمل طلاقا سبق قبله إلى 3 تطليقات فإنه لا رجعة لك عليها، أو كانت الطلاقات دون 3 ولكنها قد خرجت من العدة فإنك أيضا لا رجعة لك عليها إلا بعقد جديد، وإذا كانت تكاملت 3 فليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها. أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين، فعليها كفارة يمين بأن تعتق رقبة أو تطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو 10 مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته. فإذا لم تجد واحدا من هذه الأمور 3 فإنها تصوم 3 أيام. والذي أنصح لكما به هو أن تتجنب مثل هذه الألفاظ، وأن لا يحملكم الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان، وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا سؤال من المستمع علي ضياء الحق عبد الكريم من جمهورية بنين الشعبية، يقول: من العادات المعروفة والمشهورة عندنا تلقين الميت بعد وضعه في قبره وبعد أن يوارى عليه التراب، ونرى أن معظم العلماء على هذا، وبعضهم لا يلقي له بالا، أعني علماء بلدنا، ويستشهدون على ذلك بأنه قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم أنه وقف عليه الصلاة والسلام عند قبره ولقنه، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنت خير الخلق وبعد وفاتك من يلقننا؟ فقال لهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الآية. والسؤال: ما مدى صحة هذا الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان التلقين مشروعا فما هي صيغته وكيفيته؟ ونرجو أن تقرنوا الإجابة بالأدلة المقنعة ما أمكن ذلك، وجزاكم الله خيرا. التلقين المشروع هو تلقين المحتضر عند خروج روحه، يعني يلقن لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من الدنيا حتى يلقى الله تعالى بها ويختم له بها، فيلقى عليه وهو في الاحتضار، تلقى عليه هذه الكلمة برفق ولين، وإذا تلفظ بها فإنها لا تعاد عليه مرة أخرى إلا إذا تكلم بعدها بكلام آخر، فإن تكلم بعدها بكلام آخر فإنها تعاد عليه برفق ولين ليتلفظ بها وتكون آخر كلامه. هذا هو التلقين المشروع. أما بعد خروج الروح وانتهاء الأجل فإن الميت لا يلقن، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، ولم يرد بذلك سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما استحب تلقين الميت بعد دفنه جماعة من العلماء، وليس لهم فيما نعلم دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون التلقين بعد الدفن لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما قال به بعض العلماء عن اجتهاد، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من قول المجتهد ما وافق الدليل ويترك منه ما لم يكن عليه دليل. أما بالنسبة لما سألت عنه من تلقين النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، فهذا لم أعثر له على أصل أيضا، لا، الظاهر أنه لا أصل له. وكيف يلقن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو صغير، مات وهو صغير ولم تجب عليه التكاليف الشرعية؟ هذا مما يدل على أن هذا لا أصل له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن الواجب على المسلم الرجوع إلى الحق وإن خالفه من خالفه من الناس، وترك ما لم يقم عليه دليل وإن فعله ما فعله من الناس، لأننا مكلفون باتباع الدليل واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن نأخذ ما وجدنا الناس عليه من غير ما تمحيص وعرض على الكتاب والسنة. هذا هو الذي أنصحك به وأنصح به إخواني المسلمين. التلقين بعد الدفن لا أصل له بالسنة، وإنما التلقين المشروع هو عند الاحتضار، لأنه هو الذي ينفع المحتضر ويعقله المحتضر، لأنه ما زال على قيد الحياة ويستطيع النطق بهذه الكلمة، وهو لا يزال في دار العمل ودار الدنيا لأنها هي دار العمل، أما بعد الموت فقد انتهى وقت العمل وختم العمل وانتقل إلى دار أخرى. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بعد دفن الميت في قبره ليس من المشروع أو من المطلوب الدعاء له وسؤال التثبيت له كما أمر بذلك الرسول في بعض الأحاديث؟ نعم الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للميت بعد دفنه أنه كان يقف على قبره ويدعو له ويستغفر له.
نعم.
ويقول لأصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم.
فالذي يشرع للمسلمين إذا دفنوا الميت وانتهوا من دفنه أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له وأن يسألوا الله له التثبيت، لأنه وقت سؤال الملكين في القبر، فيقولون اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ويكررون هذا الدعاء المبارك، فإن الله ينفعه بذلك.
نعم.
لأن دعاء المسلمين للأموات يرجى وصوله إليهم وانتفاعهم به، دعاء الحي للميت هذا هو المشروع.
نعم.
لا العكس الذي يفعله الجهال والكبوريون من أنهم يطلبون من الميت أن يدعو لهم وأن يستغفر لهم وأن يشفع لهم، فهذا عكس ما شرعه الله ورسوله، وهذا من المحابة لله ولرسوله. إنما المشروع هو العكس، أن الحي هو الذي يدعو للميت.
نعم.
ويستغفر له. الله جل وعلا يقول للنبي واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور استقبلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. أما ما يفعل مع الجنائز من هذه البدع المحدثة من الأمور التي اعتادها الناس وهي ليس لها أصل في شريعة الإسلام، فالواجب الحذر منها والمنع منها والتحذير منها.
نعم. جزاكم الله خيرا. أحبها المستمع أحمد خالد الحوري من سوريا دمشق، وقد بعث بسؤالين. سؤاله الأول يقول فيه: قرأت في أحد الكتب الدينية في باب التمذهب واستنبطت من قراءتي أن المجتهد ليس له أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة المشهورة، فأنا والحمد لله أجتهد في المسائل الفقهية بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة، فهل معنى ما قرأت أنه لا يلزم اتباع مذهب من تلك المذاهب الأربعة المشهورة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. المراد بالمجتهد الذي قرأت عنه في بعض الكتب هو الذي بلغ مرتبة الاجتهاد، لأن توفرت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أحبار هذه الأمة. والمجتهد له شروط لا بد أن تتوفر فيه ويكتسب بها أهلية الاستنباط والإفتاء.
نعم.
من ذلك أن يكون عالما بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالما بأقوال من سلف من الصحابة والتابعين، ملما بذلك في الجملة، وأن يكون عارفا بقواعد الاستنباط، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وغير ذلك من قواعد الاستنباط، إضافة إلى أن يكون عالما بقواعد اللغة العربية التي هي لغة الشرع القرآن والسنة، وبأساليب العرب ووجوه الكلام. أما أن يكون الإنسان مجرد قارئ يحسن القراءة في كتاب كما ذكرت، هذا حرام عليه أن يجتهد، لأنه يقع في الخطأ ويوقع غيره في الخطأ. فالعامي وطالب العلم المبتدي هؤلاء
يقلدون من يثقون بدينه وعلمه من أهل العلم ويأخذون بآرائهم ما لم يتبين لهم أن قولهم مخالف للدليل، فإنهم يأخذون ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم إذا كانوا يستطيعون التمييز بين الراجح والمرجوح. أما العامي والمبتدي في طلب العلم ممن لا من أهل المذاهب الأربعة.
السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة؟ وكيف تكون حال من يريد الهجرة إلى بلد الإسلام ولكنه لا يستطيع ذلك لعدة أسباب؟
الله سبحانه وتعالى وعد المهاجر في سبيله، والمراد بالمهاجر هو الذي يترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بدينه، ويكون قصده إقامة دينه في بلاد المسلمين والفرار به من بلاد الكفر والضلال. فإن من كانت هذه نيته فإن الله وعده بأن يجد له وطنا يستطيع فيه إقامة دينه، وأرض الله واسعة كما قال تعالى: وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وذلك من الآيات. والمراد بالهجرة الشرعية هو ما ذكرنا، أن يكون قصد الإنسان الفرار بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهذا هو الذي وعده الله في الخير في الدنيا والآخرة. نعم.
ما معنى قوله يجد مراغما كثيرا؟
فيقول إنه وعد من الله سبحانه وتعالى بأن يجد في بلاد الإسلام، يجد فيها مأوى وسعة، ويجد أيضا مجالا للجهاد في سبيل الله وإظهار دين الله عز وجل.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة صاد عين من دولة الإمارات دبي، تقول: يقول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. تقول: ما معنى هاتين الآيتين، وما المقصود بدوام السماوات والأرض وبالاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك في الآيتين؟
هاتان الآيتان وما قبلهما في وصف مشهد يوم القيامة. قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، الآيتين. تبين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون في هذا اليوم العظيم إلى قسمين: شقي وسعيد. ثم بين جزاء الأشقياء وجزاء السعداء. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض، فقيل إن هذا جرى على أساليب العرب، وأن العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالدوام قالوا هذا دائم ما دامت السماوات والأرض، والمراد هنا مطلق الدوام.
نعم.
كما هو عادة العرب في أساليبها. وقيل إن المراد جنس السماوات والأرض، لأن الآخرة أيضا فيها سماء وفيها أرض، لكنها غير هذه السماء وغير هذه الأرض الموجودتين الآن، لأن الله تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالمراد هنا بالأرض وبالسماء الجنس، وإن كان العين مختلف، والمعنى أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من هذه النار أبد الآباد، وأنهم مخلدون فيها. أما الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك في الآيتين، المراد بالاستثناء في الآية الأولى في حق الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد بهذا الاستثناء عصاة الموحدين الذين يدخلون النار بمعاصيهم، فإنهم لا يخلدون فيها وهم مستثنون من الخلود، وينفرد في الخلود الكفار والمشركون، أما عصاة الموحدين فإنهم وإن دخلوا النار فإنهم مستثنون من الخلود فيها إلا ما شاء ربك، لأن يخرجوا منها إما بشفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل أو بعفو الله عز وجل عنهم. فالمراد بالاستثناء هنا أهل التوحيد من عصاة الموحدين.
نعم.
وأما الاستثناء في قوله تعالى وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، ففيه قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد أيضا عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين الذين دخلوا النار فاتهم شيء من البقاء في الجنة أول الأمر، فاتهم شيء من الخلود لبقائهم في النار فترة قبل دخولهم الجنة. وقيل المراد بالاستثناء هنا بيان أن خلودهم فيها ليس واجبا، وإنما هو راجع إلى مشيئة الله عز وجل، فهم يخلدون فيها بمشيئة الله وليس خلودهم هذا من باب الوجوب. نعم.
بالنسبة لمن وجبت عليه النار ولكنه لا يحكم بخلوده فيها، الذي يكون آخر الاثنين هو العذاب أو النعيم؟
يدخلون النار أولا.
نعم.
ويمكثون فيها ما شاء الله، أي يمكثوا ثم يخرجون منها بعد ذلك وقد احترقوا، قد صاروا فحما.
نعم.
ثم يلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم، ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم. الجنة هي آخر شيء.
نعم. آخر عمرهم الخلود في الجنة.
نعم. إذن كيف نفسر الاستثناء في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟
أي أن ليس كل من يدخل النار يخلد فيها.
الجنة بالنسبة للذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها،
فسر بما ذكرنا من الوجهين، أما بأن المراد عصاة الموحدين لأنهم فاتهم شيء من البقاء في الجنة من أول الأمر هو مكثهم في النار،
يعني الاستثناء هنا لا يأخذ الترتيب بأنه بعد بقائهم في الجنة يخرجون، لا،
في أول الأمر والله أعلم.
نعم. هذا سؤال من المستمع نصر علي محمد، مصري يعمل باليمن، يقول طلب مني أحد الأصدقاء مبلغا من المال يزيد عما كنت أعتقده معي في جيبي، فقلت له معتذرا بالطلاق ما معي إلا 80 جنيها، ونسيت أن معي أكثر من ذلك، وبعد ذلك اكتشفت الزيادة فندمت على هذا الحدث بالطلاق، علما أنه لم يكن في نيتي فراق زوجتي. وبعد ذلك سألت أحد العلماء لدينا فقال لي وقعت عليك طلقة وعليك أن تراجعها، وجعلت أقول خلفه ألفاظ المراجعة واسترجعتها، فهل صحيح هذا أنه وقع علي طلاق واحد ولم يبق إلا طلقتان؟ وهل يجب على من صدر منه طلاق مرة أو مرتين أن يمتنع عن زوجته حتى يراجعها بالقول، أم يعتبر إتيانه لها مراجعة بالفعل إذا كان بتلك النية؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي أنك حلفت بالطلاق أنه ليس معك إلا 80 جنيها، ثم تبين لك أن معك أكثر من هذا، فهذه اليمين فنيتها على غالب ظنك، والحالف إذا حلف بناء على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ذلك فإن هذا يعتبر من لغو اليمين. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فلا إثم عليك في هذا لأنك لم تتعمد الكذب، وإنما حلفت بناء على غالب ظنك، وكنت في نفسك كنت ترى في نفسك أنك صادق في هذه اليمين، لكن تبين لك خلاف هذا من غير قصد، فهذا من لغو اليمين ولا شيء فيه عليك، ولا يقع فيه ولا يقع به طلاق، وليس عليك فيه كفارة يمين أيضا، لأنه من لغو اليمين. هذا الذي يظهر لي من حالك ومن سؤالك. أما ما ذكرت من ما تحصل به الرجعة، هل لا بد من القول والتلفظ بالرجعة أو يكفي وطئ الزوجة بنية الرجعة؟ أما القول هذا لا خلاف بين أهل العلم أنه تحصل به الرجعة، وأما وطئها بنية الرجوع بدون تلفظ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه تحصل به الرجعة إذا وطئ زوجته المطلقة بنية رجعتها، أنه يحصل بذلك الرجعة.
إذن ما يفعله بعض الناس من الامتناع عن زوجته أو إخراجها من بيته بمجرد أنه تلفظ بالطلاق هذا ليس له أصل؟
الرجعية لا يجوز إخراجها من بيت زوجها لأنها زوجة ولها النفقة ولها السكنة. قوله تعالى: لا تخرجوهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فلا يجوز إخراج الزوجة المطلقة الرجعية من بيتها إلا بعد انتهاء عدتها إذا لم يراجعها.
هذان سؤالان من الأخوات في ميم وميم ألف ونون عين جمهورية مصر العربية الإسماعيلية. السؤال الأول يقول: هل للزوجة أن تطيع زوجها في قطيعة أهلها كأمها وأبيها وأخواتها وأقاربها، وعلى من يكون الإثم هنا، علما أن الزوج يستشهد على إرغام زوجته على قطيعة أهلها بقصة امرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أطاعت زوجها في مثل ذلك إلى أن مات أبوها ولم تره طاعة لزوجها، وأيدها الرسول في ذلك وقال إن أباها دخل الجنة أو غفر له بسبب طاعتها بزوجها، فما مدى صحة هذا الحديث وما الحكم في هذا الموضوع؟
الله سبحانه وتعالى أوجب حق الوالدين، حق الأقارب، ونهى عن قطيعة الوالدين والأقارب، فقطيعة الوالدين هذا عقوق وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك، وكذلك قطيعة الرحم كبيرة من الكبائر لقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا يجوز للزوج أن يحمل زوجته على قطيعة أرحامها غير حق، لأنه بذلك يحملها على المعصية وعلى مقاطعة أرحامها، وفي ذلك من الإثم وفي ذلك من المفاسد الشيء الكثير. وطاعة الزوج إنما تجب بالمعروف، طاعة الزوج وطاعة كل ذي حق إنما تجب بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز لهذا الزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها في حدود المشروع في حدود المصلحة، بل عليه أن يعينها على ذلك وأن يشجعها على ذلك، لأن في هذا الخير الكثير لها وله. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فهذا لم أسمع به ولم أره ولا أدري ما حاله. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم مس عورة الطفل؟ هل تنقض الوضوء أم لا؟ وإلى متى يبقى الحكم؟ أي إلى أي سن للطفل يبقى الحكم إذا كان بعدم نقض اللمس للوضوء؟
نعم، مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء. مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء من الكبير ومن الصغير، فلا فرق بين الكبير والصغير في هذا.
نعم. هذه السائلة لام من الدمام العدامة تقول: إنها امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، وقد كانت قبل الزواج لا تصلي، علما أنها تزوجت وعمرها 18 سنة، وأيضا حصل بينها وبين زوجها معاشرة في نهار رمضان لأول سنة تزوجت فيها عدة مرات جهلا منها بالحكم، والآن وقد تابت إلى الله وأصبحت مواظبة على الصلوات المفروضة والسنن، وكذلك على الصوم الواجب والتطوع، فهي تسأل عن تركها الصلاة قبل الزواج وعن معاشرتها زوجها في نهار رمضان جهلا، ماذا يجب عليها؟ وهل تلزمها كفارة عن كل مرة أم عن الجميع كفارة واحدة لأنها في شهر واحد؟ وزوجها هل يلزمه مثلها أم لا؟ وإذا كان يلزمها رغم جهلها بالحكم، فما معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.
أما بالنسبة لما حصل منها من ترك الصلاة قبل زواجها فهذا أمر خطير وأمر شنيع، لأن ترك الصلاة متعمدا يعتبر ردة عن دين الإسلام على الصحيح من قولي العلماء ولو لم تجحد وجوبها، فعليها حيال ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وأن تحافظ على صلواتها مدة حياتها، وبذلك يكفر الله عنها ما مضى. أما بالنسبة لما حصل منها مع زوجها من العشرة في نهار رمضان، إن كانت تقصد بذلك الوطئ في نهار رمضان فهذا أمر محرم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال تعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام يمنع من وطئ الزوج لزوجته، وإذا وقع منه ذلك فإنه يكون عليه وعليها الكفارة، وهي ما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار. وإذا تكرر الوطئ في شهر واحد من رمضان قبل التكفير فإنه تكفي كفارة واحدة عن الجميع، فعليها هي كفارة وعلى زوجها كفارة أخرى على ما ذكرنا، ويكفيهما كفارة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الوطئ ما دام أنه لم يسبق تكفير بين الوطئين، تكفي كفارة واحدة عن جميع المرات بالنسبة للشخص الواحد.
نعم، الشخص الواحد. نعم. لو كانت الزوجة مكرهة في هذه الحالة،
إذا أكرهت ولم يكن لها اختيار للبتة،
نعم،
بأن ألجأها إلى هذا الشيء، فليس عليها كفارة،
وعليه
هو عليه الكفارة عن نفسه، والجهل لا يعذر به أحد في هذا.
أما ما ذكرت من أنها جاهلة،
نعم، فهذا الجهل لا يعذر به، لأنها بين المسلمين وتسمع أن الصيام واجب وأن له أحكاما فهذا جهل لا يعذر به، لأنه بإمكانها أن تسأل وأن تعرف حكم الله سبحانه وتعالى. إنما الجهل الذي يعذر به من كان بعيدا عن المسلمين، ليس عنده أحد من المسلمين، يعني نشأ في بادية بعيدة أو في بلاد بعيدة عن المسلمين، ولا يسمع شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسوله. وأما ما ذكرت من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، المراد بالجهالة هنا ليست الجهالة بالحكم وعدم معرفة الحكم الشرعي، وإنما المراد جهالة الذنب، لأن من عصى الله عز وجل فهو جاهل، بمعنى أنه عاصٍ لله، وهذا الجهل خلاف الحلم وخلاف العقل الذي يمنع الإنسان من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم. قال بعض السلف كل من عصى الله تعالى فهو جاهل. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
أيها المستمع أحمد عمر من اليمن لواء الحديدة بعث بثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول أنا أعمل سائق سيارة بين المملكة العربية السعودية واليمن، وقد أديت العمرة عدة مرات ولكني كنت أحرم من مدينة جدة، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي يحرم منها القادم لأداء الحج أو العمرة، فحدد لأهل اليمن يلملم وهي المسماة السعدية، وحدد لأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، وحدد لأهل الشام والمغرب الجحفة وهي قريبة من رابق، وحدد لأهل المدينة ذي الحليفة، وقال عن هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، أي هذه المواقيت لهذه الجهات ولمن أتى عليها من غير أهل هذه الجهات إذا كان يريد الحج أو العمرة. وأما جدة فليست ميقاتا إلا لأهلها، ولمن أنشأ نية النسك منها. فإذا كنت قادما من اليمن بنية العمرة فإنه يتعين عليك أن تحرم بالميقات الذي تمر به في طريقك من هذه المواقيت، ولا تتعداه إلى جدة، فإذا تعديته وأحرمت من جدة وجب عليك دم، لأنك تركت واجبا هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، ومن ترك واجبا فعليه دم. فما دمت أنك تحرم من جدة وأنت في قدومك من اليمن تنوي العمرة وتتجاوز الميقات، في كل مرة من هذه المرات يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة توزعها، ذبح شاة بمكة توزعها على فقراء الحرم، ولا تأكل منها شيئا، ويكون ذلك جبرانا لما نقصته من النسك. وعمرتك صحيحة لكن تحتاج إلى هذا الجبران الذي ذكرناه، ويتعدد هذا بتعدد العمر التي أحرمت بها من جدة وتجاوزت الميقات. نعم.
لو حصل هذا بأنه مثلا إنسان قادم بقصد العمرة وربما لغرض آخر، وتعدى الميقات الذي كان يجب أن يكون قد أحرم منه، فعلم بالحكم قبل أن يأخذ العمرة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
إن كان أحرم،
نعم،
إن كان أحرم من دون الميقات بعدما تجاوزه تقرر عليه الدم ويمضي في نسكه ويؤديه،
يعني لا تلزمه العودة إلى الميقات،
لا تجزيه له حتى لو عاد ما نفعل،
لا أقول العودة مع الدم،
لا داعي للعودة ما دام أحرم انتهى الأمر،
نعم،
فلا يعود، عودته لا تفيده شيئا،
يذبح هذه الفدية ويمضي في نسكه.
نعم، أما لو تذكر أو ذكر قبل أن يحرم ثم عاد إلى الميقات وأحرم منه فإنه يكون أتى بالواجب ولا شيء عليه.
نعم. مثل هذا الحكم يسري حتى على القادم مثلا بوسيلة الجو بالطائرة، ومثلا قادم من الرياض ويريد العمرة ومر بمدينة جدة لزيارة بعض الأهل أو الأصدقاء ليوم أو ليومين، هل يلزمه أن يحرم من ما يحاذي الميقات من الجو؟
هذا الحكم يشمل القادم من بلده لأداء النسك، من بلده الذي هو وراء الميقات،
نعم،
لأداء النسك، فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات إذا مر به أو مر محاذيا له من الأرض أو من الجو، فإنه لا يتجاوزه إلا بإحرام، فالذي يذهب بالطائرة يتهيأ للإحرام قبل الركوب بما يريد أن يتهيأ به، وإذا حال الميقات إما أن يسأل الملاحين أو هم يعلنون ذلك للناس أو هو يحتاط ويحرم إذا غلب على ظنه أنه قرب من الميقات فيحرم من الجو، أما أن يتعداه إلى أن ينزل في مطار جدة فهذا خطأ، إذا فعل هذا فيكون عليه دم.
نعم، يعني حتى لو كان سيبقى في جدة ليوم أو ليومين
للزيارة، نعم، ولو كان سيبقى،
نعم،
ولو كان سيبقى في جدة ليوم أو يومين، إن أراد أن يبقى في جدة قبل أداء النسك يبقى في إحرامه.
نعم،
وإن نزل إلى مكة وأدى النسك ثم رجع إلى جدة لعمله فهذا أحسن، لأن المبادرة بأداء النسك أحسن.
نعم، يعني ما دام ناويا العمرة فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام،
لا شك في هذا.
نعم،
ثم هو بعد ذلك بالخيار، إن شاء بقي في جدة في إحرامه، وإن شاء نزل إلى مكة
وعاد إليه
وعاد إلى جدة لعمله.
نعم،
نعم،
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: عندما أصلي الوتر أحيانا أصلي ركعتين بتسليم واحد، ثم أصلي ركعة وترا بتسليم أيضا، وأحيانا أصلي الثلاث الركعات بسلام واحد، فهل يجوز هذا؟
أما أداء ثلاث الركعات بسلامين فهذا أفضل وأكمل،
نعم،
وأما أداؤها بسلام واحد لأن تسردها ثم تجلس في آخرها وتسلم فهذا لا بأس به أيضا، ولكن الأول أكمل منه وأفضل.
نعم، لو فعل بتشهد الأول كصلاة المغرب يجوز هذا؟
لا ينبغي هذا، لأنه نهي عن تشبيهها بالمغرب فلا ينبغي هذا.
نعم. سؤاله الأخير يقول: يحدث في مناسبات الزواج عندنا أن يقوم بعض المشاركين في الفرح بإطلاق النار من الأسلحة أو بالألعاب النارية ونحو ذلك مما فيه تبذير وإهدار للمال في غير وجهه الشرعي، فهل يجوز ذلك؟ وبماذا تنصحون هؤلاء الناس الذين يبالغون في الإسراف والتبذير في مناسبات الزواج؟
لا شك أن هذا لا ينبغي ولا يجوز، الإسراف في الحفلات والإسراف في إظهار الفرح وإطلاق النار وما أشبه ذلك، كل هذا من المبالغة والإسراف، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من الخطر، لأن إطلاق النار واستعمال السلاح ربما يؤدي إلى إضرار للآخرين، فالحفلات والفرح بمناسبة الزواج إنما يكون بحدود مشروعة ومعقولة، ليس فيها إسراف وليس فيها تبذير، الذي ننصح به لإخواننا أنهم في مثل هذه المناسبات يتعقلون في أمرهم ويحتفلون احتفالات لا إسراف فيها ولا تبذير ولا غفلة عن ذكر الله عز وجل، ولا يحصل فيها محاذير ومنكرات، لأن كل هذا مما لا يجوز. والمسلمون منهيون من الإسراف في الفرح والإسراف في تبذير المال من غير فائدة، وكل ما تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة أم فديع من الرياض، تقول: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض أو قراءته عن غيب كذلك للحائض؟ تقول: علما بأنني معتادة على قراءة بعض من الآيات دائما، فهل علي ذنب إذا قرأت وأنا كذلك؟